قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن صفحات من التاريخ مع الدكتور جمال عبد الهادي.
ناصعا مشرقا مجد يروح وغيره بالمجد آت واسأل فنا بخيل عاديا والقدس تشهد بالبطولة والثبات واسأل عن الأمجاد ذلة والفرا واسأل صلاح الدين أين المكرمات واملأ فؤادك من رحيق الذكريات. صفحات صفحات صفحات
صفحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا البر لا يبلى والذنب لا يموت، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن رأس الأمر الإسلام وأن عموده الصلاة وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والذي علمنا هما استفسرت من السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم يا عائشة، إذا كثر الخبث ويحشر الناس على نياتهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين حول صفحات من التاريخ تحت عنوان تحرير بيت المقدس لا يمكن أن يتحقق إلا بالمقاومة. ويرتبط هذا الملف بعدة ملفات على جانب كبير من الأهمية. الملف الأول الواجبات والثوابت، والملف الثاني يرتبط بنموذج مقاوم مجاهد لمحة من حياة صلاح الدين الأيوبي. الملف الثالث تحت عنوان كشمير إسلامية. الملف الرابع رمضان، دورة تربوية مكثفة لإعداد إنسان العقيدة العنصر الضروري لمواجهة تحديات العصر. ملف خامس، ولا أدري هل يتاح لنا الفرصة لمعالجة هذه الملفات، اللي هو الكوارث الطبيعية في ضوء السنن الربانية. هل هذا عقاب من الله عز وجل أو شيء عشوائي؟ طب الناس فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، واللي دون ذلك ذنبهم إيه؟ ملفات خمس، ونستعين بالله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أعزائي المشاهدين، تحدثنا في اللقاء السابق أن تحرير بيت المقدس، فلسطين، غزة، أوطاننا التي تئن من وطأة الاحتلال الأجنبي، الصهيوني في فلسطين وخارج فلسطين، منذ 93 سنة لا يمكن أن يتحقق عبر المفاوضات العبثية التي لا أقول بدأت منذ أوسلو 93، ولكنها بدأت منذ أن وضعت قوات الاحتلال الإنجليزي أقدامها على أرض فلسطين سنة 1918. والحل إنما تحرير المقدسات، رفع العدوان الواقع على أوطان الأمة، إقامة الدين، نصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يتحقق بدعم المقاومة، بإحياء فريضة الجهاد. والجهاد أربع مراتب. المرتبة الأولى جهاد النفس، والمرتبة الثانية جهاد الشيطان، بعدين يأتي جهاد الكافرين وجهاد المنافقين. أربع مراتب الجهاد. وجهاد النفس أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يجاهز الإنسان نفسه على معرفة ربه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، الخالق الرازق المحيي المميت، الذي أخذ عليك العهد والميثاق وأنت في عالم الذر أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تخضع حياتك لمنهاجه وشريعته، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أن تجاهد نفسك على معرفة ربك وعلى معرفة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجاهد نفسك على معرفة دينك، وأن تجاهد نفسك على كيف تقرأ القرآن مجودا مرتلا، تعرف الحلال والحرام، تقف عند حلاله. يعني إذن جهاد النفس أن تجاهد نفسك على تحقيق هذه الأهداف الأربعة، وتدرك أن مقتضيات العبودية لله رب العالمين إقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لا يتحقق إلا على أكتاف إنسان العقيدة وبإحياء فريضة الجهاد. المرتبة الثانية من مراتب جهاد النفس، نقول في استفراغ الجهد والطاقة، في أن يجاهد الإنسان نفسه على العمل بما علمت. حينما تعلم أو حينما استمعت إلى نداء الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. سمعنا وأطعنا ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. سمعنا وأطعنا. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. سمعنا وأطعنا. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم. سمعنا وأطعنا. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا كيف ننصر ظالما؟ قال ترد عن ظلمه. إخواننا مظلومون. نصرة إخواننا فريضة شرعية وضرورة حياتية ليس فقط على أرض فلسطين ولكن على أرض أفغانستان والعراق ونيجيريا والمسلمين في تركستان الشرقية والغربية والشيشان. كل ده بيئن من وطأة الاحتلال الأجنبي. وفي الصين كل هذا نصراتهم فريد. يبقى سمعنا وأطعنا. يبقى أن تجاهد نفسك على العمل بما علمت. هذا من مراتب الجهاد. المرتبة الثالثة أن تجاهد نفسك على تعليم غيرك. تعلم وتعمل وتعلم غيرك. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الرابعة أن تجاهد نفسك على الصبر على أداء هذه الواجبات والتكاليف. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجهاد النفس لأن ربنا علمنا وبرئ نفس إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. تخذلك عن القيام بفرض الله عليك. تعلمك الجبن. تعلمك الخور. تعلمك السلبية. هنا جهاد النفس. والشيطان جاهد النفس والشيطان وعصهما. ألم أقول لكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يبقى هذه جهاد. وهذا مدلول قوله كله. والعصر إن الإنسان في خسر الذين يعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم يعني إذن مرة أخرى هذه إذن كما قلنا لا سبيل إلا باستفراغ الجهد والطاعة والطاقة لتحقيق مقتضيات العبودية لله رب العالمين. في هذا الباب سريعا أذكر ببعض الواجبات وبعض الثوابت التي نحن في مسيس الحاجة أن نعمقها. أن نعلم أبناءنا ونذكر أنفسنا وإخواننا بها اللي هو واجبات الأمة تجاه بيت المقدس على المدى الطويل. نداء إلى قادة وعلماء وشعوب العالم الإسلامي. فلسطين أمانة في رقاب بكم. حرروها. تحريرها وإمداد أهلها بالمال والنفس والسلاح فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد. ونحن مقصرون ومنا الآثمون. أهمية الإعداد وإيقاظ وعي الأمة وتعريفها بفرض الله عليه. وحدة الأمة فريضة عشان نواجه التحديات. ده احنا بنواجه الصهيونية الدولية المدعومة من الدول الأوروبية وحلف الأطلنطي. وحدة الأمة فريضة شرعية وضرورة حياتية لتحرير المقدسات ومواجهات العدوان. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفرقة عذاب. تحرير الولاء والبراء. يكون ولاؤك لله ولرسوله ولأمة الإسلام وتعلن براءتك من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أمة الإسلام. هنالك ثوابت لا يجوز تخطيها على طريق العمل لتحرير بيت المقدس ورفع العدوان الواقع عليها. فلسطين ميراث الأمة المسلمة وليس لليهود لا حقوق قانونية ولا شرعية ولا تاريخية. لا يجوز التنازل عن حبة رمل واحدة من أرض فلسطين. تعليق الاتفاقيات التي تعتبر الصهاينة أصحاب حقوق شرعية في فلسطين. إعلان التراجع عن المبادرات. لا يوجد شيء اسمه أرض مقابل السلام. وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني وكل من يعاون في دعم هذا العدو بالمال والسلاح. وقف التطبيع. ونداء لرجال الأعمال يعني الذين يتاجرون مع العدو ويدعمونه بما يقوي كيانه. أموالكم حرام. أموالكم حرام. أنتم تأكلون السحت لأنكم تدعمون العدو الذي يستخدم كل إمكاناته باغتصاب بيت المقدس مثل ومعراج محمد صلى الله عليه وسلم وإبادة وتشريد إخوانكم المسلمين في كل مكان. وأيضا الذين يتاجرون مع الصين والذين يتاجرون على كل من يحتهد أمة الإسلام في كل مكان. دي مثلا وقف التعريف الأمة بالعدو وممارساته. ما بيننا وبين العدو الصهيوني لا يحتمل تنازلات عن دماء الشهداء والأرض المقدسة. احنا قدمنا في مصر 173 ألف ما بين قتيل ومعوق وجريح، والشعب الفلسطيني قدم 604 ألف من 49 ل 93، لبنان قدمت 123 ألف ما بين عدو الصهيوني لا يحتمل تنازلات الدم، ما يصيرش مية أبدا. فلسطين وقف المفاوضات العبثية ودعم المقاومة، برامج يومية عن أجهزة عبر أجهزة التعليم والإعلام لا تتوقف لحظة واحدة بأن أمن فلسطين من أمن العالم العربي والإسلامي، بل من أمن الكرة الأرضية، وأن الخطر لن يتوقف عند حدود فلسطين. تربية الأمة عبر المقررات الدراسية والإعلام عن تاريخ الأمة الواحدة وفلسطين في القلب منها. للدور العلم رسالة، وللمسجد رسالة، ولأولياء الأمور رسالة، وللبيت وللطلاب رسالة. أنتم معنيون الآن قبل الغد برفع العدوان الصهيوني واسترجاع وتحرير فلسطين المسجد الأقصى، نشر خرائط فلسطين المسجد الأقصى في كل مكان، تربية الأبناء على تاريخ البطولات والتضحيات التي قدمها وتقدمها المقاومة في فلسطين وفي أفغانستان وفي نيجيريا وغيرها من ديار الإسلام. العدو الصهيوني ليس بالعدو الذي لا يقهر، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لابد للشعوب أن تخرج لإظهار تضامنها ودعمها لقضية فلسطين والتنديد بالمجرمين الذين يدعمون هذا العدوان على أرض فلسطين. ولا يحل الأمة أن تتخلف عن هذه الفريضة، وهذا يستلزم أيضا دعم مشروع قوافل الحرية التي بدأت وقدم فيها أهل تركيا شهداء في الطريق لفك الحصار. يجب أن تتواصل ولا تتوقف لحظة واحدة. فك الحصار المفروض على فلسطين والسماح لجان الغاز أن تؤدي دورها، فتح الحدود بكل الوسائل المرئية وغير المرئية لدعم المقاومة، نداء إلى إخواننا على أرض فلسطين، أنتم مختبرون، وهذه مرحلة التميز والصبر والثبات والدعاء والتوكل على الله مع الثقة في نصرة الله عز وجل. وهذه بعض الواجبات والثوابت التي نوصي بها إخواننا في فلسطين. أيها المشاهد الكريم، ننتقل إلى الملف الثاني من ملفات هذه الأمسية. الملف الثاني نموذج من حياة صلاح الدين الأيوبي، يبين لنا يعني الصفات التي اتصف بها صلاح الدين الأيوبي، وتعلمنا أن النصر له أسباب، ولا بد من الأخذ بهذه الأسباب، لا بد من الأخذ بأسباب النصر. هذه الأسباب أخذ بها أو أخذت بها الأمة، وأخذ بها صلاح الدين، وأخذ بها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وخالد بن الوليد وعمر بن العاص. يبدو ذلك حينما انكسرت الإمبراطورية الرومانية البيزنطية اللي كان مضى عليها 700 سنة على أرض فلسطين، انكسرت شوكتها وانطلق هرقل هاربا، ترك الشام، وقف عند حمص وقال وداعا يا سورية. هو خارج، قبل ما يخرج أراد أن يعرف لماذا هزمت جيوش الدولة الرومانية البيزنطية اللي كانت تمتلك نصف العالم، اللي كان فسأل يعني قال ما بالكم تنهزمون؟ فقال شيخ من عظماء الروم: من أجل أن المسلمين يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتعاطفون بينهم. هذا فيما يتصل بالصفات التي أهلت المسلمين لتلقي نصرة الله وتحرير الأوطان وكسر شوكة العدوان. ثم انتقل لبيان أسباب الهزيمة، لأن أسباب الهزيمة يمكن أن تنسحب على كثير من أبناء أمتنا في عالمنا المعاصر. قال شيخ الرجل من عظماء الروم قال سبب هزيمتنا أننا نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونغصب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. نشرب الخمر هزمنا من أجل أننا نشرب الخمر ونسوقها ونبيعها ونصنعها ونزني ونركب الحرام وننقض العهود ونغصب ونظلم ونأمر بالسخط وننهي عما يرضي الله ونفسد في الأرض. فقال له هرقل أنت صدقتني. هذا سبحان الله يعني يعكس لنا الأسباب التي يجب أن نأخذ بها حتى نرفع العدوان الواقع على أمتنا. أيها المشاهد الكريم, صلاح الدين الأيوبي كنموذج لمن أخذ بالأسباب وجاهد في الله حق جهاده. من أهم الأسباب التي أدت إلى انتصار الأمة بقيادة صلاح الدين الأيوبي, الأول شيء تقوى الله والاحتراز من المعاصي, لأنه لا عقوبة إلا بذنب, فكلا أخذنا بذنبه. أنت تريد أن تحقق نصرا, تحرر وطنا, تقيم دينا, تطبق شرعا, تنهي ظلما, تقيم عدلا, ده يحتاج منك أنك تقوى الله والاحتراز من المعاصي. وتقوى الله معناه إيه؟ الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. لذلك نجد صلاح الدين كان حريص على إبطال مظاهر الخلاعة والمجون أيام تقلده للوزارة في مصر. كان المجون والخلاعة متفشية والانحرافات داخل في عهد الفاطميين. كان حريص على القضاء على مظاهر الانحراف, واهتم بالتعليم لتربية الأمة على العقيدة الصحيحة والسلوكيات الصحيحة وعلى السنة النبوية. أنشأ مدارس وعلم الأمة, لأن عشان يقدم التقوى الله والاعتراف بالمعاصي لازم يبقى فيه تربية وتعليم. فأنشأ المدارس, لأن كان الفاطميين أنشأوا مدارس كانت تدرس مذهب الشيعة في مصر في ذلك الوقت. وكان الأزهر كان فيه أذكر واحد اسمه ابن كلس يهودي كان بيدرس عقائدهم في المسجد الأزهر. لما جاء صلاح الدين الأيوبي يعني أقام مدارس تدرسهم مذهب أهل السنة والجماعة وتربية الناس على مفاهيم الإسلام الصحيح. صلاح الدين الأيوبي لما نقول صلاح الدين الأيوبي كان حريصا أيضا على يعني كان خلقه القرآن, الاحتراز منه فيما يتعلق بتقواه وسلوكه العادي. يقول عنه القاضي ابن شداد كان يعني في النوادر السلطانية وتاريخ الدولتين النورية, وكان صلاح الدين الأيوبي يرافقه ابن شداد فكتب سيرته. يقول صلاح الدين كان رحمه الله خاشع القلب غزير الدمعة, إذا سمع القرآن خشع قلبه ودمعت عينه. وكان رحمه الله كثير التعظيم لشعائر الدين, وكان مبغضا للفلاسفة والمعطلة ومن يعاند الشريعة. وإذا سمع عن معاند ملحد في مملكته كان يأمر بإحالاته إلى المحاكمة. يعني تعظيم لشعائر الدين, مبغض للفلاسفة, مش موالي لأعداء الإسلام, مبغض للفلاسفة والمعطلة. وكان كما يقول ابن شداد, هذه شهادة عالم من العلماء, كان صلاح الدين ناصرا للتوحيد قامعا أهل البدع, لا يؤخر صلاة ساعة إلى ساعة, وكان له إمام مواظب يتنقل معه في كل مكان عشان يؤمه في الصلاة, يصلي به الصلوات الخمس. فإذا غاب هذا الإمام يبقى أفضل للناس في جلسة صلاح الدين يؤمونه, مش هو اللي بيتقدم الإمام. وكان مواظب على صلاة السنن, كان له ركعات يصليها إذا استيقظ من الليل بوقت من الليل, وإلا صلى إذا فات في السنن صلاة الليل يصليها في الضحى, كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته صلاة الليل يصلي الضحى 12 ركعة ويقول صلاة الأوبين. وكان صلاح الدين لا يصلي رغم في مرضه قاعدا، كان حريص على أن يصلي وهو قائم، وما ترك الصلاة إلا في الأيام الثالثة التي غاب فيها الذهن قبل الوفاة صلى الله عليه وسلم. شوف دي من علامات إيه؟ القبول والرضا. هذا هؤلاء هم أئمتنا، حرص على الدين وإقامة الدين ونصرة الدين وتربية الأمة على الإسلام وإقام الصلاة والجهاد في سبيل الله تحرير المقدسات. وكان يوصي أولادهم ومن يعينهم من الولاة بتقوى الله، يعني لما يجي والي ابنه يربيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وامتثال الأوامر الإلهية وحفظ الحقوق واجتناب الظلم. نقل السنة لنبول مستشرق من المستشرقين عن المؤرخين المسلمين أن صلاح الدين قال لابنه الظاهر ذات يوم: أوصيك بتقوى الله فهي رأس كل خير، وأمرك بما أمرك به الله فإن سبب نجاتك، واحذر من الدماء والدخول فيها والتقلد بها فإن الدم لا ينام. يعلمه أن للإنسان حرمة، للدم حرمة، من أعان على قتل مسلم وشبط الكلمة جاء به مقتول بين عينيه يوم القيامة، يعني آية من رحمة الله. وكان صلاح الدين كما يقول ابن شداد إذا سمع أن العدو قد دهم المسلمين في بلد ما يقدرش يصلوا خر إلى الأرض ساجدا لله داعيا بهذا الدعاء: إلهي قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك، ولم يبقى إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. ويدعو لإخوانه الممتحنين ويقول: رأيته ابن شداد ودموعه تتقاطر على شيبته. وكان رحمه الله حريصا على الاحتراز من المعاصي، وكان حريصا على العمل بأحكام الإسلام، رحمه الله رحمة واسعة. أيضا من الأسباب التي أخذ بها صلاح الدين رحمه الله الإعداد الكامل والاهتمام البالغ لقضية التحرير. شو احنا قرن من الزمان، من منا بيعد الآن لمواجهة التحدي أكثر من يرفع شعارات السلام التي لا تغني ولا تثمن من جوع العدو المستمر في عدوانها على أمتنا في كل بقاع الأرض؟ كان صلاح الدين الإعداد الكامل والاهتمام البالغ لقضية التحرير رحمه الله. يقول ابن شداد: كان صلاح الدين همه للجهاد في استنهاض همم الأمة. شوف بقى لما ولي الأمر يقف في التلفاز عبر الفضائيات يقول: أيها الناس انفروا خفافا وثقالا، أعدوا أنفسكم، ربوا أولادكم، نحن نواجه التحديات والأخطار. هنا ستنطلق الجماهير لأن ولي الأمر يأمر ويهضهم على انفروا خفافا وثقالا وجلا. هكذا كان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه، استنهاض همم الهمم للجهاد في سبيل الله. يقول: وكانت له وقفة حاسمة باسل أمام الصليبين. يقول ابن شداد: كان صلاح الدين رحمه الله عندهم من القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال، من منا القدس عنده منها أمر عظيم ولا تحمله الجبال. قال ابن شداد: وكان صلاح الدين كالوادي الثكلة يجول بفرسه من طلب إلى طلب ويحث الناس على الجهاد ويطوف بين الأطلاب بنفسه وينادي: يا للإسلام، وعيناه تذرفان بالدموع، وكلما نظر إلى المدن التي تعج بالصليبيين وما حل بعكا وما حل ببيت المقدس من بلاء وما يجري على ساكنيها من المصاب العظيم اشتد في الزحف والحث على القتال، ولا يضع في ذلك لا طعام وإنما شارب أقدح دواء كان يشير بها الطبيب. أيها المشاهد الكريم، هذا لأن هذا هو سلوك صلاح الدين. ما قالش بقى نتفاوض معهم، طب ما دينهم 200 سنة على أرض فلسطين وقبل صلاح الدين 91 سنة، لماذا لم يخرجوا؟ ده كان استحتلال استيطاني عنصري مجذر متوحش في أرض الإسلام. من أجل هذا كان صلاح الدين يقول: له سبيل إلا الجهاد وإعلاء كلمة الله لتحقيق تحقيق الهدف الأكبر وهو تحرير بيت المقدس. السبب الثالث يبقى الاحتراز من المعاصي والإعداد، وحاجة تانية ثلاثة وحدة البلاد السياسية تحت إمرة واحدة. هذا صلاح الدين الأيوبي عارف أن وحدة الأمة فريضة والخلافة ضعيفة، لكن كان حريص هو أن يرفع، اشتغل تحت رأية الخلافة مش خارج على الخلافة، وحريص أيضا على تحديد وحدة الأمة. فلذلك نجد أن صلاح الدين وسع دائرة كانت بلاد النوبة، شمال السودان، جنوب مصر، اليمن، ساحل البحر الأحمر، البلاد الشامية، استطاع أعالي الرافدين، كردستان، سوريا، فلسطين، مصر، جزيرة العرب، كل دي كانت كلها وحدة سياسية واحدة تحت قيادة صلاح الدين، لأنه عارف أن قوة الأمة في وحدتها، وللقيادة رأس، ولهذه الأمة رأس اللي هي تمثل الخلافة الراشدة. يعني إذن الحرص على وحدة الصف، لأن ربنا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. من منا الآن يسعى إلى توحيد الصف؟ ده كل واحد ماشي على كيفه. من منا يسعى؟ وفين الشعوب؟ ضربت خلافتنا منذ قرن من الزمان، لماذا لم تتحرك الأمة لإقامة السلطة الراشدة؟ ده الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خشوا أن يبيتوا ليلة واحدة دون إمامة، فانطلقوا لإقامة السلطة الراشدة قبل تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا خشينا أن نبيت ليلة واحدة دون إمامة. هكذا كانت أمتنا حريصة على. ففين الأمة الآن؟ لماذا لا تسعى لإقامة هذه الفرائض المعطلة، إقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد وإقامة السلطة الراشدة؟ ده السبيل الوحيد، وحدة الصف. وإنما تأكل الذئب من الغنم القاصية. أيضا من الأسباب حرص صلاح الدين، قال لازم أن غاية هدف من وراء القتال. إحنا لماذا نقاتل؟ لا نقاتل حمية، ولا نقاتل شجاعة، ولا نقاتل لاحتلال الأوطان، ولا نقاتل لسرب ثروات الأوطان، ولا نقاتل من أجل الكرسي، ولا نقاتل من أجل نصرة الظالمة، ولا نقاتل من أجل دعم العدوان. لا، احنا بنقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. وانه كان حريص مش بس تحرير بيت المقدس وتحرير الوطن الإسلامي، ده كان عنده أمل ان يخرج الى جزر البحر الأبيض لتحريرها ممن غلب عليها. كانت قواعد صليبية حددت هم 200 سنة حروب صليبية، دي المرحلة الثانية، ان المرحلة الحروب الصليبية الاولى اللي بدأت مع القرن السادس من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. بعثة محمد كانت في القرن السادس السابع الميلادي 611 هذا القرن، بمجرد قيام الدولة الإسلامية أرض المدينة المنورة بركت الحركة الجاهية لإجلاء الصليبيين الروم البيزنطيين للصليبيين اللي كانوا يجيلهم 700 سنة. هذه هي المرحلة الأولى من الحروب الصليبية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، مش من القرن الخامس الهجري بس، لا، الحروب الصليبية لم تتوقف حتى الآن. فسبحان الله، صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان حريصا كما قلنا على تحرير جزر البحر الأبيض وتحويلها إلى قواعد عسكرية إسلامية لحماية شواطئ شبه جزيرة الأناضول والشاطئ الشام الشرق الحدود الشرق البحر المتوسط والشواطئ مصر وأفريقيا، لأن أمن الأمة كل لا يتجزأ. يبدو هذا يقول ابن شداد في النوادر السلطانية، بيقول خرج صلاح الدين بعد تحرير بيت المقدس 583 هجرية بعد 81 سنة. فصلاح الدين الأيوبي أعطى أجازة للعساكر، فخرج جند مصر إلى مصر بقيادة الملك العادل، استراع بعد تحررت القدس 583، والقاضي الفاضل لم يسمح له بالذهاب إلى الحج، قال له أن العدو غادر وأنت مرابط في مواجهة العدو، فلم يؤدي الفريضة وأثر على المرابطة. فصلاح الدين أعطى أجازة للجيش، عشان الجيش اللي جاي من أرض الرافدين، اللي جاي من كردستان يروح كردستان، اللي جاي من سوريا يروح يأخذ راحته في سوريا، اللي في الجزيرة العربية. فخرج صلاح الدين يصطحب أخاه يودع أخاه العادل وجيش مصر وهو راجع إلى مصر، عسكر مصر، عسكر مصر في العودة إلى مصر. كان أخوه الملك العادل هو أمير الجيوش المصريين، فسار معهم ليودعهم. ومش بس كده، شوف صلاح الدين يودع أخاه وهو راجع إلى مصر، وكمان عشان يحظى بالصلاة في بيت المقدس. طيب الله سراك يا صلاح الدين، طيب الله سراك يا صلاح الدين. الدين نحن من 67، حد منكم بيصلي في بيت المقدس؟ هل كل الناس يمكن أن يصلون الآن في الأرض المحتلة في بيت المقدس؟ الشباب ممنوع؟ صلاح رائد للآن محبوس، محدش بيتكلم أخرجوا صلاح رائد من المحبس، محدش بيتكلم 8000 أسير وأسيرة من وطفال أخرجوهم من المحبس. من لهم دول؟ ما كانش الأمة، الأمة الواحدة التي تنتسب إلى الإسلام، الأمة التاهية اللي قال عنها رسول الله غثاء كغثاء السيل، ولكن فيها خير كثير إن شاء الله، والخير في أمتي اليوم يبعثون. لكن عاوز أقول يعني صلاح الدين خرج يودع أخاه وأملا أن يصلي العيد في بيت المقدس. فوقع له أنه يمضي إلى عسقلان ويودع الجيش، ثم يعود على طريق الساحل، يتفقد البلاد الساحلية إلى عكا ويرتب أحوالها. فأشار عليه ابن شداد، ده العدو لازال موجود في صور، الصليبيون لموجودون وإحنا في قلة من الجند، ونخشى ما نخشاه أنه يدركونا، فيعني دعنا نترك الطريق الطبيعي بلاش طريق الساحل، فإن العساكر إذا فارقتنا نبقى في عدة نسيرة، والفرنج كلهم في الصور، وهذه مخاطرة عظيمة. فبينما طبعا يقول رجعنا الطريق لقينا البحر هائج وموج كالجبال، فبينما أنا كذلك نظر إلي صلاح الدين كلام ابن شداد وقال له: يا ابن شداد، أما أحكي لك شيئا في نفسي؟ إنه متى يسر الله تعالى فتح بقية الساحل، لأن كان لسه 584 عكا تحررت سنة 692 على يد الأشرف خليل، يعني كان قدامنا دلوقتي 83 سنة، فلسه قرن وشوية قدامنا عقبال ما تتحرر بقية القواعد الصليبية. فقال: أنا بعد ما ربنا يكرمني، كان عنده طموحات نحرر كل الأرض الإسلامية وكل والشواطئ، أقسم البلاد ولايات، وأوصي وأركب هذا البحر إلى جزائره، وأتتبع الصليبين حتى لا أبقى على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. فعظم هذا الكلام عند ابن شداد. ثم قال القاضي للبطل صلاح الدين: ما ينبغي أن تخاطر الموت، لا يخاطر المولى بنفسه وبعسكره في ركوب البحر، والعسكر هو سور الإسلام ومنعته. فقال له صلاح الدين: يا ابن شداد، أنا استفتيتك، ما أشرف الميتتين عندك؟ فقلت: الموت في سبيل الله. قال صلاح الدين: غاية ما في الباب أن أموت أشرف الميتتين، اللهم إنك تعلم أنه بذل جهده في نصرة دينك وجاهد رجاء رحمتك، فارحمه يا رب العالمين، هو المجاهدين من أمة محمد أجمعين. أيها المشاهد الكريم، بقي ما يعني السبب الخامس، وهو قضية التحرير، تحرير الأوطان، مش بيت المقدس بس ولا الشام بس، قضية الأوطان كلها الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي، كانت قضية الإسلام والأمة الإسلامية الأولى. ولكن هذا للحديث بقية في مكان آخر، وهذا هو الملف الثاني الذي أردت نموذج للجهاد الحقيقي بالنفس والمال. ضحى كان سيد زوجته أولاده وينطلق شرقا وغربا، لأن هم الكل أو قضية الأولى هي تحرير بيت المقدس وتحرير أرض الإسلام وكسر شوكة العدوان الواقع على أمة الإسلام. أيها المشاهد الكريم، ننتقل إلى الملف الثالث، ولكن لن أطيل فيه كثيرا لأن الوقت يدهمنا، اللي هو قضية لله في حياة الأمم سنن كونية لا تتغير ولا تتبدل. يقول رب العالمين وسبب هذا هي السنن الكونية إن هذا الكون ليس مفلوتا، إنما له إله متصف بكل صفات الجلال والكمال، يثيب ويعاقب، يثيب ويعاقب في الدنيا ويثيب ويعاقب في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى قال لقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وقدم لنا نموذجا قول الله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كل من رزق ربكم اشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا كفروا، ربنا عاقبهم بعد ما كان جنتين فيها كل أنواع ما لذ وطاب. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، حطم السد وخرب الجنتين، أرسلنا عليهم سد العرم، أرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يعني دي حيثيات الحكم الرباني، قال الناس دولة احنا انعمنا عليهم بالنعم الظاهرة وقلنا لهم استمطروها بالرحمات والانضباط مع اوامر الله، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا كما قال نوح لقومه. لكن في نفس الوقت استجابوا، لكنهم بعد ذلك نقضوا عهدهم وأذنبوا وارتكبوا مظالم، فكانت النتيجة ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم. إيه العقوبة؟ تدمير السد وتدمير الجنتين، حيثيات الحكم، ذلك جزاهم بما كفروا وهل نجازي الكفر. نموذج الآخر من حياة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم وإن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فرعون الذي ادعى الألوهية والربوبية، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فحشر فنادى ولم يقف الأمر، أصدر حكما بالإعدام على كل طفل في بطن أمه قبل أن يولد، ذنب الطفل يذبحون أبناءكم فيش، بل إنه أصدر أمرا بقتل زوجته أنها أسلمت لله رب العالمين. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون عمله ونجيني من القوم الظالمين، وضعت تاج أعظم دولة تحت قدمها وأثرت أن تسلم لله رب العالمين، لفظت الدنيا، ضحت بحياتها لتقيم الحج على زوجها أنه لا معبود بحق إلا الله وأنه ليس بإله، قتل زوجته وقتل السحرة حينما أسلموا لله رب العالمين، أمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. قالوا اقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن أمنا بربنا يغفر لنا خطايانا كنا أول المسلمين. هذا الرجل ارتكب مظالم لا حد لها، سوى أن الله يملي للظالم حتى إذا خده لم يفلت. سبحان الله، فربنا سبحانه وتعالى علشان بغى وما كنا معذبين حتى نبعث، أرسل إليه موسى عليه السلام، وكانت القصة التي نجدها في القرآن الكريم. لكن أقف عند نقطة، إنه رغم دعوة موسى يعني رفض يعني دعوة الإسلام وتآمر استئصال شأفة الإسلام ومطاردة الإسلام وتعطيل شرائع الإسلام، وكان يقول كده ضروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ماذا يفعل موسى؟ ماذا لا يملك إلا نفسه وأخاه. قال إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لما منعهم من أن يقيموا فرائض الصلوات في المساجد ربنا قال لهم اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة اتخذوها مساجد. هذا الرجل، واشتد الضغط على المسلمين وهم يعانون كيف يباشرون دينهم، كيف يقيمون العدل كيف يدفعون العدوان الواقع عليهم؟ فاستغاث يا موسى أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم. استعينوا بالله، ها؟ استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. وجاءت اللحظة الحاسمة التي خرج فيها فرعون ليتعقب الجيل المسلم الذي نبت على أرض في مصر بقيادة موسى عليه السلام. قالوا شاف نظر أهل الإسلام بقيادة موسى، فرعون وراهم، يا موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. وجاءت اللحظة الحاسمة التي تصور فيها المجرم أنه قد تمكن من رقاب المسلمين، وجاءت اللحظة الحاسمة فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. إيه حيثيات الحكم يا ربنا؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كذبوا بآيات الله، انتقمنا منهم، جاءت اللحظة الحاسمة فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وعلى الجانب الآخر أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. من الذي أغرق بالطوفان هنا؟ رب العالمين. الذين كذبوا بالله ورسله وأفسدوا في الأرض. لم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك بالمرصاد. أيها المشاهد الكريم، إذن لا عقوبة إلا بذنب، فكلا أخذنا بذنبه. سنرجع نقول لنا عودة إلى هذا، لكن لا يأتي هذا المحور في وقت يعني تتزايد فيه الكوارث على مستوى الكرة الأرضية، السيول التي تغطي أرض باكستان 24 مليون، وانهيارات أرضية، والناس مش لاقين لقمة ولا دواء ولا مياه. سبحان الله، وهم قطاع من أبناء الأمة الإسلامية. أيضا في روسيا سبحان الله حرائق في الغابات، 860 حريق تهدد موسكو. موسكو درجة الحرارة ارتفعت اللي تبقى تحت صفر الصفر في الشتاء 30، وتزايدت عدد الموتى، تهدد قواعد الصواريخ بدأ ينقلوها، الخطر على البرنامج النووي، والكل عاجز. نعم، وهو في السماء إله. يا ظلمة، أنتم مش عارفين ربنا يمهل ولا يهمل؟ هل نسيتم أنكم قتلتم في آسيا الوسطى 24 مليون من المسلمين في آسيا الوسطى؟ كم قتلتم في الشيشان وتدعون أن الشيشان هي تحت جزء من روسيا وهي تحت الاحتلال الروسي؟ أنا عاوز أقول، وأيضا في الصين نجد انهيارات أرضية وفيضانات. حد فكر؟ ذلك جزيناهم بما كفروا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا فاعتبروا يا أولي الألباب. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. هذا وهذا الذي حدث في هايتي. هايتي هذه أول جزيرة وضع عليها الأسبان أيديهم والبرتغال في القرن الخامس عشر الميلادي، وأول ما وصلوها الأسبان والبرتغال الاحتلال، ماذا اللي حصل؟ قتلوا غالب أهل هايتي. طب دي أرض بكر، علشان يعوضوا النقص في يقتل كما قتلوا في القارتين الجديدتين أهل الهنود الحمر، وقاموا بنقل أهل أفريقيا فيما تسمى بتجارة العبيد بالقوة المسلحة، نقلوهم إلى أرض الأمريكتين لتعميرها، ودي قصة طويلة، ونقلوهم إلى هايتي. وظلت هايتي جزء منها من أهلها القدامى وجزء من أهل أفريقيا. ما حدث فيها هذه الأرض فخسفنا بهم الأرض خسف، كلنا أخذنا بذنبه، لا عقوبة إلا بذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم أن أهلك فينا الصالحون. قال نعم، إذا كثر الخبث ويحصر الناس على نيات. أيها المشاهد الكريم، أنا أود هنا أن أذكر حقيقة قبل أن أنتقل المحور الأخير دقائق في دقيقتين، أود أن أذكر هذا الذي يجري الآن في روسيا. نحن طبعا نأمل أن ربنا يلطف بالإنسانية، لكن الشعوب حينما تشاهد قادة يعربدون ويقتلون ويستعدمون القوة المفرطة ولا يتحركون، زي ما حصل في عهد صدام حسين لما حارب إيران وكان بيضرب الأكراد في حلبجة بالخردل، الشعوب لم تتحرك، تركوه مطلق اليد، ولو أخذوا على يده لنجوا ونجوا جميعا، ولكنهم جبنوا. ولو مات في مقاومة صدام حسين من أبناء الأمة مليون ما كانش حصل اللي حصل، البلاء الشديد. وإن كان الأصل هو الضربات التي وجهها الغرب يستهدف كسر شوكة القوة التي كانت تشكل سندا للعالم العربي وهي قوة العراق. ما كانش إلا في صدام حسين يستطيع التحقيقات اللي أجرتها في وزارة الخارجية البريطانية، وقال صدام حسين ما كانش عنده نية أنه ينقل العدوان بتاعه إلى أوروبا، لكن المسألة كما قلنا ضرب العراق الذي كان يشكل قوة ودعم للأمم العربية. شيء آخر الذي أشير إليه أيضا، يعني ما حدث في باكستان، أطلب من أهل باكستان أن يرجعوا إلى عهد ضياء الحق الذي طبق الشريعة وحول البنوك إلى الحكم بالشريعة، والذي نجح في عمل البرنامج النووي تحقيق الحصول، عشان يبقى فيه تعادل بينه وبين البرنامج النووي للهند، وهو الذي كان يعاونه. أفغانستان سنة 79 ضد الاجتياح الشيوعي، دخلت الدبابات الشيوعية إلى أفغانستان فانتفض الشعب الأفغاني يقاوم الشيوعية، وتم تجيش العالم الإسلامي لنصرة إخواننا في أفغانستان. ده كان دور ضياء الحق رحمه الله، كان حريصا على دعم إخوانه، قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نجح ضياء الحق في هذا وكانت باكستان القوية ما كانتش بتمد يدها، ما كانش يروح حد هناك عشان أوروبا يقول لهم قرشينين محسنين، يا محسنين لله، كان الدولة قوية باقتصادها، ما كانتش بتمدها لحد، وما كانتش الكوارث دي. لكن ماذا حدث لباكستان الآن؟ أصبحت قاعدة لدعم العدوان على إخواننا في أفغانستان وباكستان، أصبحت داعمة للعدوان على إخواننا في كشمير الإسلامية، كشمير دي إسلامية مش هندية، وكشمير جزء من الكيان العضوي للدولة الإسلامية العثمانية العالمية، الدولة العثمانية التي تحققت فيها وحدة آسيا وأفريقيا وأوروبا. اجروا التاريخ، لأول مرة في تاريخ الإنسانية وحدة أوروبا وأفريقيا وآسيا على عهد الدولة العثمانية العالمية على سليمان القانوني، وحدة إسلامية نعم، وكانت شبه القارة الهندية تضم الهند حاليا، وتضم كشمير، وتضم بنغلاديش، وتضم باكستان. من الذي كانت تحكم بشرائع الإسلام لغاية 1798؟ من الذي مزقها؟ صديقتكم الوفية بريطانيا العظمى، دول الاستعمار. 1798 كانت حملة نابليون على مصر، 1798 كان احتلال الإنجليز لشبه القارة الأندية التي كانت تشكل جزءا من الكيان العضوي للدولة الإسلامية، يأتي إليها الأسطول العثماني والجيش العثماني لمواجهة قوى الاحتلال الأجنبي، لكن في مرحلة الضعف. 1798 سقط الإنجليز ولم يخرجوا من شبه القارة الهندية اللي كانت تحكم. فاصل ونعود إليكم سيد المشاهدين مرة أخرى. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. أود أن أذكر نفسي وإخواني بأن هناك ملفان لابد أن يستمر مفتوحين. الملف الأول اللي هو يتعلق بالكوارث الطبيعية، وهذا يستلزم منا أولا الدعم لإخواننا على أرض باكستان وعلى أرض نيجيريا والجوع في كل مكان. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه واحدة، ولابد من علماء المسلمين أن يقول لهم وقفة. الحكام يحاسبون أنفسهم والعلماء والأمة، يدركوا أنه لابد من تحرير الولاء والبراء. هذا ثمن، أن تكون الأمة مطية للعدو ليضرب إخوانها في أفغانستان وضرب المدنيين ودعم العدوان، دي مصيبة عظيمة، ولا عقوبة إلا بذنب. توبة من الله، أن يعاهد الله عز وجل أن يكون الولاء لله ورسوله المؤمنين، وأن يقفوا إلى جوار إخواني في كل مكان. المسألة الثالثة التي تتعلق، الثانية تتعلق بكشمير الإسلامية مش الهندية، جزء من الكيان العضوي للدولة العثمانية العالمية. من الذي فتت شبه القارة الهندية إلى دويلات وعطل شرائع الإسلام ونشر المذاهب الهدامة القديانية؟ إنهم أصدقاؤكم الأعزاء، بريطانيا العظمى. بقيت كلمة أخيرة في الملف الأخير الذي متح لنا أن نعرض له في علالة. نحن مقبلون على شهر من أشهر الله عز وجل، وهو شهر رمضان المبارك. وشهر رمضان شهر كريم افترض الله علينا صيامه. هذا الشهر فيه كانت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه نزل القرآن، وهو شهر القيام، وشهر الاعتكاف، وشهر الزكوات، وهو شهر الجهاد في سبيل الله ونصرة المسلمين. ما أحوجنا إلى أن ننتهز هذا الشهر دورة تربوية مكثفة لكي نعد أنفسنا لمواجهة تحديات العصر. وويل لمن أدرك رمضان وخرج منه ولم يغفر له. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات ناصعة مشرقة، مجد يروح وغيره بالمجد آت، واسأل سنابك خيل عام.